السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال يحيى قال مالك: الأمر يعني المعمول به عندنا يعني بالمدينة أنه لا يتوضأ من رعاف، وهو خروج الدم من الأنف، ولا من دم يعني يخرج من البدن، ولا من قيح يسيل من الجسد، هذه لا يتوضأ منها. لماذا لا يتوضأ منها؟ نعم، لا، لعدم الدليل، لعدم الدليل الذي يدل على وجوب الوضوء من هذه الأمور، لا من الرعاف، ولا من الدم الذي يخرج من البدن، ولا من القيح الذي يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من السبيلين، من الذكر، بول أو مذي أو مني، أو دبر غائط أو ريح وما أشبه ذلك، أو نوم ثقيل مستغرق عما تقدم. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الخارج من الجسد من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك. والمعروف عند الحنابلة أن الخارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء قياسا على البول والغائط، وعنده أن هذه الأمة نجسة فتنقض الوضوء قياس على البول والغائط. يقول: حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر كان ينام جالسا فيصلي ولا يتوضأ، لأن النوم بذاته ليس بحدث، وإنما هو ظن للحدث، والجالس غير المستغرق في نومه الذي يغلب على الظن عدم خروج شيء منه، لأنه لو خرج أحس به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى بن يحيى: باب الطهور للوضوء. عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها سكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: وراني أنظر إليه، فقال: أتعجلين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست من نجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك سباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الطهور للوضوء. الطهور للوضوء يعني اشتراط طهارة ما يتوضأ به، اشتراط طهارة ما يتوضأ به. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهم بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول. الحديث الكلام فيه لأهل العلم كثير، وله طرق يشد بعضها بعضا، فهو صحيح. سعيد بن سلمة مجهول عند أهل العلم، لكنه متابع ومثل ما ذكر الكلام في الحديث كثير وله طرق. وعلى كل حال الحديث متلقى بالقبول عند الأئمة وصححه جمع من أهل العلم، وابن حجر وغيره يقررون أن تلقي الأمة للخبر بقبول أقوى من جرد كثرة الطرق، وهذا متلقى من القبول وهو مصحح بمجموع طرقه ونص على صحته جمع من أهل. سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل، هذا الرجل من بني مدلج، اختلف في اسمه، فقيل عبد الله وقيل الفراسي وقيل العراكي لفظ النسبة، والعراكي الملاح، ملاح قاع السفينة، وهذا وصف ليس بعام. على كل حال هذا قائد السفينة يحتاج إلى ركوب البحر، ويحتاج مع ذلك إلى ما يتوضأ به. جاء هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، قليل من الماء الصالح للإعمال للأكل والشرب، فإن توضأنا به عطشنا لأنه قليل، أفنتوضأ به، يعني بماء البحر، هو المسؤول عنه. ويحتمل أن يكون السؤال: أفنتوضأ بهذا الماء القليل ولو عطشنا؟ لكن مجموع الروايات تدل على أن السؤال عن ماء البحر. الجواب أيضا صريح بالدلالة عليه. سبب الاستشهاد عنده ماء كثير بحر، فكيف يسأل عن الوضوء به؟ سبب الاستشكال: ماء البحر ماء متغير، متغير الطعم، متغير الريح، بسبب كثرة ما يموت فيه من ما يعيش فيه، فهم يستشكل، وشفاء العي السؤال. والمراد بالماء الذي المراد بالبحر الذي يعود عليه الضمير هو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. السؤال عن البحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن البحر: هو الطهور ماؤه. إذن البحر هو ماء الكثير المستبحر، أو مكان هذا الماء. نعم، مكان. لماذا لا نقول هو الماء؟ نعم نعم، لأنه قال هو الطهور ماء، ولا نستطيع أن نقول الماء هو الطهور، إنما نقول المكان، هذا المكان الواسع الكبير، الظرف لهذا الماء هو الطهور الماء الموجود فيه. الطهور ماؤه. الطهور صيغة مبالغة تختلف عن اسم الفاعل طاهر، وتشتمل من المعنى قدر زائد على ما يشتمل عليه اسم الفاعل. يعني إذا قلنا فلان صادق، هل هو مثل قولنا فلان صدوق؟ نعم لا، صدوق أبلغ من صادق، طهور أبلغ من طاهر. وهذه المبالغة تحمل قدرا زائدا من الدلالة، فعند الأكثر أن الطهور يختلف عن الطاهر. الطهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، بخلاف الطاهر. ولذا يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ومن أهل العلم من يرى أن الطهور والطاهر معنى واحد ولا فرق، وهو المعروف عند المالكية، ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما المعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم أن الماء أقسام: الطاهر طاهر لنفسه، الماء المستعمل على ما سيأتي في رفع حدث، في رفع حدث، وهذه نحتاجها لبيان اللفظ الذي معنا. ماء مستعمل في رفع حدث، طهور ولا طاهر؟ نعم طاهر. استعمل مرة، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر. نعم طاهر يرفع حدث ولا ما يرفع حدث؟ ما يرفع حدث عند قول الأكثر. على قول الأكثر عند المالكية ما دام ما تغير يرفع، غير النجاسة يرفع. البغوي شرح السنة يقرر أن صيغة المبالغة طهور تجعل ما تكرر منه التطهير هو المستحق لهذه المباركة. نعم، هو رفع أحداث فهو مطهر، طهر أكثر مرة فهو مستحق لهذه المبالغة. يعني عكس ما يقوله إمامه الشافعي وما يقوله الحنابلة وغيره، كلامه وجيه ولا ليس بوجيه؟ يعني إذا نظرنا إلى الصيغة وهي صيغة مبالغة، وهذا الماء استعمل مرارا فطهر المتوضي المحدث، طهر أكثر من محدث، وجيه؟ وجيه كلامه ليس بوجيه. لكن إذا نظرنا إلى حقيقة الحال وجئنا بإناءين، أحدهما مستعمل مرارا والثاني ما استعمل أصلا، أيما أين أنظف؟ هذا الذي استعمل مرارا أو الذي مستعمل أصلا؟ إذن كلام البغي وجيه ليس بوجيه. نعم، دعنا من البحر الآن، هو يقول الطهور ما تكرر منه التطهير من أجل أن يستحق الصيغة، من أجل أن يستحق صيغة المضافة. ما تغير أصلا، ما تغير البتة، لكن مجرد الاستعمال ألا يؤثر في الماء؟ فأنا مسألة كونه يرفع أو ما يرفع المسألة ثانية، لكن هو يقول هو استحقاق الوصف أولى الذي ذكر منه التطهير. يعني الآن عندنا صدوق، صدوق صيغة المضافة أو صادق، عندنا الصيغة هي مجرد اسم الفاعل ومن تكرر منه التصديق، يعني من لازم الصدق في جده وهزله هذا يستحق الوصف لأنه صدق. لكن لو صدق مرة واحدة قلت أنه صادق، إذا قال لك جاء زيد ثم طاب خبره الواقع ولو كان من أكذب الناس قلت عنه أنه صادق، يعني جاء هذا الخبر. نعم، أنا الذي يسمع كلام البغوي مثلا ألا يرجح قول مالك في أن المستعمل يرفع الحدث، بل يزيد على ذلك فيرى أن الماء المستعمل أقوى في رفع الحدث من غير المستعمل، لأنه لا يستحق هذه الصيغة إلا إذا تكرر التطهير. واضح ولا ما واضح؟ طيب، لكن إذا نظرنا إلى المسألة مرة، دعونا من الصيغة، جئنا بإناء مستعمل مرارا وماء غير مستعمل البتة، أي الماءين أنظف؟ الذي لم يستعمل البتة أنظف، فهو باستحقاق الاسم أولى. إذن كيف نقول؟ كيف الماء غير المستعمل نقول طهور والماء المستعمل نقول طاهر؟ نعم، إذا لا فرق بين طاهر وطهور، لأن عندنا ماء نظيف ما استعمل البتة وهذا كافي في رفع الحدث وإزالة النجس وهو طهور، وعندنا ماء مساو له في النظافة وأضفت عليه قدرا زائد من المنظفات كالصابون ونحوه، أيهما أولى باسم الطهور اللي ما أضيف إليه شيء ولو كان ما أضيف إليه نعم أقوى في التطهير؟ ولذا بعضهم يرى ويؤيد مذهب الحنفية أن الوضوء بالنبيذ أفضل من الوضوء بالماء العادي. لماذا؟ نعم، لأن النبيذ فيه مواد كحولية مطهرة، لا شك أن الماء الباقي على هلقته هو الأصل في الطهارة بشقيها في رفع الحدث وإزالة الخبث، الباقي على خلقته هو أفضل. والنزاع في الماء المستعمل يأتي في شرح حديث لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه، والوضوء بفضل المرأة وغيرها من الحديث التي لها ارتباط. على كل حال نعود إلى الحديث ونقرر ثانيا أن الماء غير المستعمل الباقي على خلقته بأوصافه أكمل بالتطهير بالمستعمل بلا شك، لأن الاستعمال لن يزيده طهارة، لن يزيده طهارة. فالطهارة هل هي وصف ذاتي أو وصف معد؟ يعني هل هي وصف ذات أو صفة أو وصف فعل متعد؟ وصف ذاتي للماء أو متعد بمعنى ما يتعدى أثره؟ ما فهمت القصد؟ ما استطعت فهمه؟ نعم، لا، أنا أقصد هل الطهور ذات الماء أو المقصود بالطهور تطهير الماء ما يطهره الماء؟ أفهم كلامه، هو الطهور ماءه، فالمقصود بالطهور الماء نفسه لا تطهيره وتكرر التطهير منه، فلا يكلام البغوي. هو الطهور هو مبتدا والطهور خبره وماءه فاعل، فاعل عامله صيغة. نعم. الحل ميتته، فماء البحر. نعم. شو ماؤه فاعل. نعم. عامله يا أخي ما هو باسم مفعول، هذا عشان تقول نائب فاعل، هذه مبالغة قائمة مقل اسم الفاعل. لو قلت طاهر ماؤه، لا، أما لو كان اسم مفعول نعم قلنا نائب فاعل، لأنه بمنزلة المجهول. الحل ميتته، الحل ميتته، هو يسأل عن الماء، وهم يقررون أنه من شرط الإجابة الصحيحة مطابقة جواب السؤال، وهنا زاد على السؤال، زاد، هو يسأل عن الماء فزيد في الجواب الحل ميتته. اشتراطهم من أجل أن لا ينقل الجواب عن المطلوب، وأما زيادة لا سيما إذا تبين من حال سائل أنه بحاجة إليها، حسن حسن. الذي استشكل الوضوء بالماء مع أنه لمجرد اشتباه عنده، لأن الأصل في الماء الباقي على خلقته لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحة، وهذا تغير طعمه ورائحة، مجرد اشتباه. إذا اشتبه وشك في تطهير الماء ورفع الحدث، فلا أن يشك في الميتة التي جاءت النصوص بتحريمها من بغي أو لا، لا سيما مع قيام الحاجة الداعية إلى معرفة حكم ميتة البحر. الحل ميتته، وميتته إعرابها مثل ماؤه فاعل، عامله المصدر، عامله المصدر. والمراد بميتة البحر ما لا يعيش إلا فيه، ما لا يعيش إلا في البحر. لكن لو غرق إنسان في البحر نقول هذا ميتة بحر؟ لا. لو ما حيوان في البحر يعيش في البر، يعني مقتضى الإضافة ميتة مفرد ولا جمع؟ مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف اقتضى العموم، صار من صيغ العموم. فمقتضى الصيغة أن كل ما مات في البحر حل حلال، سواء كان يعيش فيه أو يعيش في البر، لكن هذا العموم مخصوص ولا أريد بالخصوص؟ نعم مخصوص، مخصوص. أيضا ميتة البحر تشمل ما مات فيه مما لا يعيش إلا فيه، ولو كان نظيره في البر محرما، يعني إنسان البحر، كلب البحر، خنزير البحر، لو وجدنا خنزير البحر هل هذا الحيوان المسمى بالخنزير تشمله النصوص التي جاءت في تحريم لحم الخنزير، أو يشمله النص الذي معنا؟ إنسان البحر، أكل الإنسان حرام إجماعا، لكن هل نقول أن الإنسان إنسان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، هل هو إنسان حقيقي أو لشبهه بالإنسان سمي إنسان؟ لا، هو ليس بإنسان حقيقي. طيب خنزير البحر هل هو خنزير حقيقي تناوله النصوص التي تدل على تحريم أكل لحم الخنزير، أو هو ميتة حرب يشمله عموم الخبر؟ ولا جم من العلم على أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال، ولو حرم نظيره في البر، ومقتضى العموم في الحديث يؤيد هذا. على كل حال ماء البحر كان في خلاف قديم وانقرض، وأجمعت الأمة على أن أنه طاهر ومطهر، فهو طهور على مقتضى النص الذي معنا. وبالنسبة لميتة البحر دل الحديث على أن ما لا يعيش إلا في البحر حلال وإن مات حتف أنفه، لكن إذا أخرج من البحر حي وعاش فترة تكفي إحضار ما يذكى به، فتلزم تذكيته أو يؤكل ولو ما حتف أنفه. لو بعضكم شاهد صيادين يجد أن السمكة تأخذها وقت ما ماتت، هل نستطيع أن نقول هذه ميتة بحر ولا ماتت في البر؟ نعم سمكة، أنا نقول سمكة خرجت من البحر عاشت ربع ساعة حي، الآن الصيد حلال وأدركت هذا الصيد حيا، الصيد المراد به المصيد، لا نقصد به الإسلام، إنما طائر صدته بآلة أدركت حيا، تلزم ذكاة ولا ما تلزم؟ تلزم ذكاة. الآن هذه ميتة البحر أخرجناها من البحر غير السمك، نعم، فأخرجناها من البحر وعاشت مدة تمكن فيها الزكاة، هل نقول أنه لا بد من تزكيتها؟ وقل مثل هذا في الجنين، نعم، جنين المزكاة، فجاء الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، عاش فترة حي تلزم زكاته ولا نقول زكاة أمه تكفي؟ تلزم ما تلزم؟ هذا قول الجمهور. وعلى الرواية زكاة الجنين زكاة أمه يعني زكاته، لكن أنت لاحظ اللفظ أنه جنين، لكن ما دام خرج حيا لما جنين إذا لابد من زكاة. نعم إيه؟ وهذا الحيوان الذي أخرجناه من البحر وعاش مدة تكفي لإحضار الآلة وذبح يسمى ميتة بحر، ولذلك كثير من الصيادين لجهلهم يضربون هذا الحيوان إلى أن يأتي. أما بالنسبة للسمك أمره معروف لما ورد فيه من نص خاص، لكن ما عداه لو أخرجنا حيوان غير السمك من البحر وأمكنت تذكيته، ماذا أخرجناه حي حياة مستقرة فلا بد من تذكية تشمل عموم النصوص. كلام على هل نستطيع أن نسميه ميتة بحر يعني مات بعد ساعة، نقول ميتة بحر هذا الأصل أن ميتة البحر مات. ولذا يختلفون في الطافي، الطافي الذي يموت خارج، والجمهور على حله، الأكثر حين خلاف الحنفية بالنسبة لما لا يشل في البحر، إذا لفظه البحر فمات خارج البحر هذا حلال. نعم، عرف أكله الصحابة وأحضروا منه للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل، مقصودا الأطعمة لها باب مستقل، فأريد أن أسترسل أكثر من هذا. الحديث الذي يقول حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة زوجته، وهي تابعية يقول ابن حجر مقبولة، حميدة هكذا ضرب عندكم بضم الحاء، وهي كذلك عند عامة رواة الموطأ إلا يحيى بن يحيى الذي بأيدينا فإنه قال هي بفتح الحاء، كما نبه على ذلك ابن عبد البر رحمه الله. حميدة الرواية بأيدينا بفتح الحاء، وعامة سائر رواة الموطأ على أنها بالضم، وهي تابعية مقبولة بنت أبي عبيد. مقتضى كونها مقبولة أن يكون حديثها تحتاج إلى متابع، فمن ليس له من الحديث القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول وإلا فلين. إشكال كبير، يعني كون الحافظ بن حجر أعطى هذا الوصف هل معنى أنها متابعة على رواية الحديث؟ لماذا لم يقل لينة؟ مقتضى هذا أنها توبع فاستحقت هذا الوصف. بنت أبي عبيد بن فروة عن خالتها كشة بنت كعب بن مالك بن حبان يقول لها صحبة، وكانت تحت عبد الله بن أبي قتادة وتعلم من ثقة من الأنصار، أنها أخبرتها كبشة أخبرت حميدة أن أبا قتادة حارث بن الربعي دخل عليها فسكبت له وضوءا، يعني صبت له ماء يتوضأ به، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى يعني أمال الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه نظر تعجب، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. تعجب لأن الوضوء تطهر استعداد أفضل العبادات للمثول بين يدي الله جل وعلا، ينبغي أن يكون الإنسان على أكمل حال، فظنت أن شربه الرهن يؤثر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم، فقال لا تعجب، ثم بين السبب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، من الطوافين الذين يكسرون المخاطة فيشق عليكم التحرز منهم، أو الطوافات وشك من الراوي أو تنويع لأن منها الذكور ومنها الإناث. فمن اتصف بهذا الوصف الطوافة والاختلاط كثرة المخالطة بحيث يشق التحرز منه، هذا التكليف بجنابه فيه مشقة عظيمة، فلعل كونها من الطوافين مع مشقة التحرز منه إنها ليست بنجس، مقتضى أنها ذلك أن لو كانت نجس نعم لتنجس الماء سببها. طيب قد يقول قائل الله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس إذا شربوا ماء تنجس. نعم مسألة خلافية، مسألة خلافية بين العلم كلنا على مذهب. المقصود أن العلة ليست بنجس، والسبب في ذلك إنما من الطوافين. فعلى هذا كل من اتصف بهذا الوصف وشق التحرز منه فإنه لا يؤثر. ولذا يقول أهل العلم وسؤ الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. لماذا قالوا ما دونها في الخلقة؟ مفهومها أن ما أكبر منها سؤر ليس طاهر، لأن ما أكبر من الهرة لا يشق التحرز منه، بينما ما دون الهرة أن تستطيع أن تحكم طلاق البيت عن الفأر. نعم لا يمكن، لكن تستطيع أن تغلق البيت وتحكم إغلاق البيت عن الكلب والحمار وما كان فوق الهرة. ولهم نظروا إلى الحجم الصغير ما يمكن التحرز منه، ولذا قالوا وسؤر الهرة ومدونها في الخلقة طاهر. مفهوم أن ما كان فوقها في الخلقة سؤر نجس. إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هل العلة الأخيرة كونها من الطوافين ومع شدة التحرز منها بسبب الطوافة هو المستر في الطهارة، أو هي في الأصل طاهرة وكونها من الطوافين قدر زائد على عدم التأثير في الماء؟ سببه كونها من الطوافين أو كونها ليست بنجس؟ نعم لو وجد من الطوافين ممن لا يشق التحرز منه وعينه نجسة، هل تكفي هذه العلة تستقل بالحكم كونه من الطوافين؟ نعم لو جاء حيوان ليس بنجس لكنه ليس من الطوافين يؤثر في الماء ولا ما يؤثر؟ إذن العلة المؤثرة كونها ليست بنجس، فعلى هذا الذي لم يتصل بهذا الوصف لا أثر ولو لك من الطوافين. الأرنب من الطوافين؟ نعم ليس من الطوافين، لو جاءت أرنب شاربت. نعم قل إذا نظرنا إلى أن هل العلة مركبة من الأمرين أو العلة المؤثرة كونها ليست بنجس، وهناك كونها من الطوافين مجرد وصف كاشف لأن الحقيقة، لكن أهل العلم ينظرون إلى كونها من الطوافين ولذلك قاسوا عليها ما دونها في الخلقة. نعم يا أخوان العلة الحقيقية المؤثرة كونها طاهرة ليس بنجس. وهل تستقل العلة الثانية بالحكم لو جاءنا حيوان نجس وهو من الطوافين؟ نعم على كل حال العلة المؤثرة كونها ليست بنجس. قال يحيى على مالك لا بأس به، أي لا بأس بوضوء بسؤرها والسؤر البقية إلا أن يرى على فمها نجاسة، إلا أن يرى على فمها نجاسة. فهرة أكلت فأرة مثلا ووجد أثر هذه الفأرة في فمها دم واضح، فجاءت شربت منها. مفهوم كلامه هنا لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، نعم أن هذه النجاسة مؤثرة في الماء لا أن الهرة هي المؤثرة. وهل هذا التأثير مطلق ولا مقيد بالتغيير؟ نعم عندنا ماء قليل سطل أو إناء صغير فيه ماء، جاءت هرة في فمها نجاسة فشربت من هذا. مفهوم كلام الإمام مالك رحمه الله أنه مؤثر، فإذا أخذناه على ظاهره قلنا ولو لم يتغير، لكن المعروف مذهب الإمام مالك أنه لا ينجس إلا بالتغير. نعم الثلاثة ينجس عنده ولو لم يتغير، لكن الآن نناقش كلام الإمام مالك. قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، إلا أن يرى على فمها نجاسة. مفهومه أنه إذا مجرد ما نرى على فمها نجاسة أنه فيه بأس، يعني لو تتطهر ولو لم يتغير، لكن المعروف مذهبه أنه لا ينجس إلا بالتغير. يقول حدثني عن مالك يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص صاحب الحوض باب نعم التحري والتثبت يا صاحب الحوض هل تاري حوضك السباء تشرب منه فنمتنع عنه؟ هذا مقتضى السياق. فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يعني تركنا على الأصل، لأن الأصل أن هذا الحوض ما فيه طاهر، ولذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن شيء ما لم تقوى القرائن على خروجه عن الأصل، فيبقى الأصل حتى يدل الدليل على ارتفاع هذا الأصل. لا تخبرنا إنا نارد على السباع وترد عليه، كأن هذا أمر لا بد منه، لا بد أن ترد السباع، من أين تشرب هذه السباع؟ فدعنا على الأصل، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوق. قد يكون الإنسان عطشان محتاج إلى ماء، ثم يسأل انحرم من هذا الماء تحرك أو شرب منه بعد السؤال، الأمر أعظم، دعه، إلا إذا قويت القرائن ودلت الأدلة على أنه وقع فيه ما يمنع من استعماله. مقتضى قول عمر رضي الله عنه: فإن نرد على السباع وترد علينا، أن السباع طاهرة ولا تؤثر في الماء. جاء في حديث: لها ما حمل في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وجاء في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فعلى هذا نستصحب هذا الأصل، إلا ما استثني، والدليل على الاستثناء الإجماع، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، على خلاف بين أهل العلم في الماء القليل إذا لاقى نجاسة أو لاقى النجاسة. والإمام مالك بصدد شرح كتابه يرى أن لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل، ولا يخرجه عن هذا الأصل إلا التغير، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا. وهذا حديث الصحيح في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك في باب وضوء الرجل امرأته وفضل وضوء المرأة: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. وزمان الرسول عليه الصلاة والسلام استوعب ما بين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، بعضهم يقول أن هذا كان قبل الحجاب، يتوضؤون جميعا قبل الحجاب، وبعضهم يقول الرجال يتوضؤون جميعا والنساء يتوضؤن جميعا، مكان خاص بالنساء يتوضؤن مجتمعا، ومكان خاص يتوضأ فيه الرجال مجتمعين حالا. أي الجوابين أقوى؟ قبل الحجاب عرفنا أن قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوعب كل الفترة من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا أن الرجال لهم أماكن للوضوء خاصة بهم يتوضؤون جميعا والنساء يتوضأن جميعا، هذا ما قيل في الحديث: الرجال والنساء. إن كان الرجال والنساء، هذا مقابلة إيش؟ جمع بإيش؟ بجمع، مقابلة جمع جمع، مقابلة جمع بجمع. ماذا تقتضي مقابلة جمع جمع؟ القسمة إيش؟ آحاد، القسمة آحاد. إن كان الرجال والنساء، يعني كل رجل مع امرأته يتوضؤون جمعا، يعني هذا من باب مقابلة الجمع بجمع، جميع كل واحد مع امرأته جميع يتوضأ. هذا لم يقل به أحد من الشرح، لكن انتبه إلى ترجمة البخاري رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته. نعم، الإمام رحمه الله تعالى انتبه لهذا، باب وضوء الرجل مع امرأته، كل رجل مع امرأته يتوضؤون جمعا، وهذا ما يقتضيه مقابلة جمع بجمع. إذا قلت ركب القوم دوابهم، ايش معنى هذا؟ ان كل واحد ركب دابة، من مقابلة الجمع بالجمع، من تمام ترجمة عند الإمام البخاري: وفضل وضوء المرأة، وضوء المرأة يعني فضل الماء الذي توضأت به. ويستدل بهذا الحديث على أنه لا بأس بأن يتوضأ الرجل بفضل الوضوء الماء الذي خلت به المرأة والعكس، كأنه لم يثبت عنده الحديث الذي فيه النهي عن الوضوء، وضوء الرجل بفضل المرأة والعكس. أما حديث من الطوافين عليكم، هذا حديث مصحح عند أهل العلم، وحديث قصة عمر صحيح أيضا، صحيح وإن كانت موقوفة، والقاعدة العامة تدل عليها. نعم، المعنى صحيح مثل ما ذكرناه أخيرا، وما هو وهو ما فهمه الإمام البخاري رحمه الله: كل واحد توضأ مع زوجته،
جميعا.
نعم. وهو يريد بذلك أن يضع الحديث الذي فيه النهي.
نعم. صلى الله عليك. باب ما لا يجب منه الوضوء. عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وسئل مالك هل في القيل وضوء؟ قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء.
يقول رحمه الله تعالى باب ما لا يجب منه الوضوء. الوضوء هنا أعم من الوضوء الشرعي، فيشمل اللغوي الذي هو مجرد غسل اليدين والفم، بدليل الحديث الأول في الباب. يقول حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. محمد بن عمارة لا بأس به، صدوق. محمد بن إبراهيم في حديث الأعمال بالنيات ثقة. عن أم ولد كل ابن حجر مقبولة لإبراهيم عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني امرأة أطيل ذيلي، الذيل طرف الثوب الأسفل، طرف الثوب الأسفل، وهذا كان مستعملا إلى وقت قريب، قطعة الثوب ويرخى مدار ذراع يسحب في الأرض لتمام ستر، هذا موجود إلى ربع قرن، إلى رأس القرن موجود، وقد يوجد الآن في بعض القرى، لكنه مع ما يسمونه تقدم حضارة وثورة على الأعراف والتقاليد فضلا عن الأديان انقرض أو كاد. إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. والحديث فيه كلام لأهل العلم، ضعفه جمع منهم وحكم على أم ولد إبراهيم إنها مجهولة، بعضهم قال مجهولة، وابن حجر يقول مقبولة. حديث مقبول مقبول ولا غير مقبول؟ حديث المقبول مقبول ولا غير مقبول؟ نعم، يحتاج إلى متابعة، فإذا لم يتابع فليس بالمقبول. اللي حكم عليهم ابن حجر لأنه مقبول في الغالب لغيره أقرب إلى الضعف، أقرب إلى الضعف، ليس لهم من الحديث قبل الجهاد. ولذا حكم بعضهم على هذه لأنها مجهولة وضعف الحديث بسببها. الثوب بالنسبة لمن يطيل الذيل من النساء كما هنا، أو المسبل يأتي فيمر على الركبات والأخذار ثم يمر على الأرض الطاهرة النظيفة، فهل مثل هذا يحتاج إلى غسل ولا يحتاج؟ نعم، الأصل أنه يحتاج، الأصل أنه يحتاج، والخبر عرفنا ما فيه من كلام فلا بد من غسله. بعضهم يقول الخبر لا مانع من قبوله، وحينئذ نحتاج إلى أن نحمل القذر، وأمي في المكان القذر، نحمل القذر هنا على غير النجسة. القذر يشمل كل ما يسقط ولو لم يكن نجسا، يطهره ما بعده. التطهير في مقابل، نعم، التطهير لا يكون إلا، قلنا إنه لغة وقلنا نفط، نعم، لكن ألفاظ الشارع الأصل حملها على الحقائق الشرعية، الأصل حمل الألفاظ الشرعية على الحقائق الشرعية إلا إذا تعذر حملها على الحقائق الشرعية لوجود معارض أقوى، فإنه لا مانع حينئذ من أن تحمل الحقائق الأخرى إما لغوية أو عرفية. وهنا يطهرهما بعده، هل يكفي في النجاسات أن يزول عينه فقط أو لابد من تطهيرها بالماء؟ الجمهور على أن النجاسات لا يطهرها إلا الماء، لا يطهرها إلا الماء، وعند أبي حنيفة يطهرها كل ما يزيل عينها ولو زالت بغير فعل، زالت الرياح من الشمس. نعم لا مجرد الزهور معنى أنها نزالت. نعم يرى عليها يرق عليها. لا 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 تفترض أن الإنسان بالغ. الجفوف إذا قلت هذا قلنا أنا شخص في ثوبه بقعة بول صفرة واضحة يبس فيه صفرة يكفي. أنت تقول جفوف أنت تقول زالت. لا ما يكفي ما يكفي جفوف فقط. المسألة إذا زالت عينها هذا قول أبي حنيفة إذا زالت عينها ما يكفي جفوف. أفرض أنها زالت جفت وهي صفرة هذا مذهب الحنيفة تحكم بالطهارة نقول على مذهب أبي حنيفة تطهر إذا زالت عينها بأي وسيلة ولو بشمس ولو بريح يكفي. أما الجمهور لا بد من الماء. وكل حال الكلام في الحديث طاهر يعني الحديث ضعيف. نعم والله اللي يظهر مدام مجهوله ومخالف منصف القواعد طاهر وما بعده ايش معنى لأنه ما يشترط فيه جفوف ولا غيره مجرد مرورها على نجاسة ثم تمر على أرض يابسة يكفي. النعل فطورهم التراب إذا وطئ أحدكم بخفة له ثابت لا. وبعدين هناك ذلك يزيل العين. هنا مجرد مرور على أرض طاهرة يكفي. لا يكفي أبدا. لا ما تزول بمجرد لا تزول النجاسة بمجرد المرور. ولذلك ما اكتفى بالنعل إلا بالدلك. ما يكفي أن يطأ على أرض يابسة لا هو لا بد الذي يتسرب النجاسة لا بالغسل كالثوب. أخي الجهة منفكة الجهة منفكة أن يكون ارتكب إثم ارتكب محرم هذا شيء ومسائل التطهير مسائل فالجهة منفكة. يقول حدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك يفلس مرارا وهو في المسجد القلس كفلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقي يعني دون القي يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضا حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. جاء في باب حديث قاء فتوضا لكنه حديث لا يثبته اهل العلم كما قال ابن عبد البر. حديث عائشة رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو قلث أو مزي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وبذلك لا يتكلم مخرج لابن مالك لكن ضعفه أحمد وغيره. مذهب الإمام مالك أن قيء لا ينقض الوضوء ومن مر أولى القلث. القلث يملأ الفم فقط ما يزيد على ذلك ويخرج من الحلق لمجرد ما وصل إلى المعدة. القيء يخرج من المعدة ويكون كثير. وتقدم قوله رحمه الله أنه قال لا وضوء إلا ما يخرج من ذكر أو دبر أو أم. مذهب أبي حنيفة وأحمد أن القيء ينقض الوضوء. القيء الفاحش الخارج الفاحش النجس من البدن ينقض الوضوء. الدم الكثير القيح والقيء كلها تنقض الوضوء عند أبي حنيفة وأحمد. ما في دليل ينهض على أنها ما جاء في ذلك مثل ما ذكرنا قاء فتوضأ لا يثبت. حديث عائشة أيضا ضعفه وأحمد وغيره. عند الخبر يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد اسمه عبد الرحمن وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. أورد الإمام مالك هذا الخبر إنكارا لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الإمام مالك رحمه الله ذكر خبر عبد الله بن عمر يضعف به هذا الخبر من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الخبر مخرج عند البيهقي وغيره وقواه الذهبي وقال أبو داود منسوخ يعني على فرض ثبوته منسوخ ولم يبين الناسخ أبو داود ناسخه. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. بعضهم يقول من حمل الميت فليتوضأ لا لأن حمل الميت ينقض الوضوء. إذن لماذا؟ لأن لا يحتاج إذا وضع الميت في المسجد يخرج يتوضأ يفوت صلاة ولا يفوته. هذا مجرد توجيه للحديث.
لكن ماذا عن قوله في الحديث من غسل ميتا؟ يعني إذا أمكن التوجيه توجيه الشطر الثاني، لكن شطره الأول كيف يوجه؟ من غسل ميتا فليغتسل. نعم، الاستحباب لأنه إذا غسله احتمال أن يصل إليه رشاش، نعم، من الماء الذي يغسل به الميت، وهذا الماء مصحوب بأوساخ ومصحوب كذا، فيكون أمر إرشاد. هذا على تقدير ثبوت خبر. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. وتقدم قوله أنه لا وضوء إلا مما يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، فالقيء لا ينقض الوضوء عنده وكذلك عند الشافعي، خلافا لأبي حنيفة وأحمد. والأدلة على نقض الوضوء بهذه الأمور كما سمعنا لا تنهض. نعم، مسألة الاحتياط والخروج من الخلاف، والمراد بالخلاف الخلاف المعتبر. نعم،
صلى الله عليك. باب ترك الوضوء مما مسته النار. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضضنا ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم أنهما أقراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن هدي أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ لصلاة ثم يصيب طعاما قد مست النار ويتوضأ، قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أوتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. فقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء مما مسته النار. ترك الوضوء مما مسته النار، يقول النووي رحمه الله تعالى: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء من مسة النار إلا لحوم إبل، فقال أحمد بالوضوء منه، واختاره جمع من الشافعية وغيرهم. فما مسته النار جاء فيه أخبار بالنص: توضأوا مما مست النار، وجاء فيه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، جاء فيه هذا وهذا. لو لم يرد إلا الوضوء مما مست النار مع حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار لا إشكال، آخر الأمرين ناسخ لأول الأمرين، آخر الأمرين ناسخ لأول الأمرين، وحينئذ لا وضوء مما مست النار. يقول حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكتف الشاة والشاة مما تمسه النار، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته. والحديث صحيح، والحديث مخرج في البخاري من طريق عبد الله بن يوسف، لكنه في لحم أكل كتف شاة، وهذا مما لا يختلف فيه، هذا مما لا يختلف فيه، بل مما استقر الاتفاق على أنه لا وضوء منه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا في الصباء وهي من أدنى خيبر من مال المدينة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى العصر، ثم دعا بالأزواج وهي جمع زاد، والزاد ما يزود سواء كان في السفر أو في حضر، فلم يؤت إلا بالسويق، لم يؤت إلا بالسويق، والسويق دقيق الشعير، وقد يكون من القمح وغيره، المقصود أنه دقيق. وقد وصفه أعرابي فقال عدة المسافر وطعام العلان وبلغة المريض، يدل على أنه شيء خفيف، شيء خفيف، لم يؤت إلا بالسويق، ما أتي بشيء ثقيل، ما أتي بقدر كبير عليه الصلاة والسلام. هذا هو ما عرف من حاله عليه الصلاة والسلام، التقلل من الدنيا، وقد عرض عليه لكنه أباها عليه الصلاة والسلام. وما جاء في عيشه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة جاء الشيء الكثير، مما يدل على أنه ما شبع إلا نادرا، وليس الشبع المعهود عند الآن المسبب للأمراض والتخم، يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما أقضي في بيته نار، هذا في الحضر، فكيف بالسفر؟ السويق عدة المسافر وطعام العلان وبلغة المريض، والآن إذا سافر الإنسان يكفيه مثل هذا، سافر أخذ معي شابورة ولا كعب ولا شيء خفيف، أبدا لا يختلف الوضع في حال، بل العكس، رأينا بعض الناس في حال السفر يسرفون ويبذرون أكثر مما يفعلونه في الحضر، والله المستعان. فدعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري سويق ويابس، ثري بل بالماء ليلين، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى المغرب مضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ بسبب أكل السويق، وإطاله في الترجمة يدل على أنه مطبوخ مسته النار، مضمض ومضمضنا، نظفوا أفواههم تأهبا للصلاة، وهكذا ينبغي لمن أكل قبيل الصلاة أن ينظف فمه ويخلل أسنانه لئلا يضطر إلى ذلك وهو في صلاته، فينبغي أن يتأهب لصلاته لئلا يشغله مثل هذا. ثم قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، هذا مولود في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقه فهو من كبار التابعين، أنه تعشى مع عمر رضي الله طعاما قد مست النار، ثم صلى عمر ولم يتوضأ بسبب ذلك الطعام، هذا فعل عمر رضي الله عنه، الأول فعله عليه الصلاة والسلام، ثم ثنى بفعل عمر، ثم ثلث بفعل عثمان، ثم جاء بالخبر علي رضي الله عنه، ثم ختم بأبي بكر. يقول وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى، مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ، تنظف وضوء لغة، لكنه لم يتوضأ وضوءا شرعيا، أكل خبزا ولحما. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار، لماذا؟ لأنه ليس بناقص، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه على عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب عاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي الصحابي الجليل عامر بن ربيعة، رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. حدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وابن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحم ثم صلى ولم يتوضأ. يريد الإمام مالك رحمه الله بهذه الأخبار أن يبين أن عمل الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين، ذكر عمل عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي وختم بأبي بكر، ليبين أن عمل الخلفاء الأربعة ترك الوضوء مما مست النار وهو آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام. ويريد رحمه الله أن يؤيد مذهبه في أنه لا وضوء مما مس النار أيا كان، وما من صيغ العموم يشمل جميع ما مست النار. فعندنا عموم متأخر آخر أمرين مؤيد بفعل الخلفاء الراشدين، وقد أمرنا بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. عندنا عموم متأخر، وثبت من حديث جابر بن سمرة ومن حديث البراء جابر عند مسلم، حديث البراء عند أبي داود وغيره، الأمر بالوضوء من إيش؟ من لحم الإبل. فعندنا كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار، ولحم الإبل يندرج في هذا النص لأنه تمسه النار. وعندنا خصوص أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت، أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم. والنصوص التي بين أيدينا سواء منها المرفوع والموقوف هل فيها ما يدل على ترك الوضوء من لحم الإبل بخصوصه؟ ليس فيها ما يدل على ترك الوضوء من لحم الإبل على وجه الخصوص، إنما فيها العموم. العموم لو ترد هذه النصوص إلا كان آخر أمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء من كفى، لكن إذا أيد الحديث بفعل الخلفاء الراشدين لا شك أنه يكون هو السنة المحفوظة الباقية بعده عليه الصلاة والسلام. ولذا جمع من أهل العلم إذا اختلفت عندهم الحديث ولم يعرفوا المتقدم من المتأخر ولم يعرفوا الراجح من المرجوح رجحوا بفعل الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص. نكمل بقية الأحاديث. فعرفنا أن مراد إمام مالك رحمه الله بإيراد هذه الأخبار تأييد مذهبه في عدم نقض الوضوء بجميع ما مسه النار بما في ذلك لحم إيش؟ الإبل. حديث الذي أورده عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرسل لكنه موصول عند أبي داود الترمذي، عند أبي داود من طريق ابن جريج والترمذي عن سفيان، كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. وفي الخبر الأخير يقول حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة زوج أمه وأبي مكعب سيد القراء فقرب لهما طعاما قد مسه النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس، يعني ما هذا الفعل يا أنس، أعراقية؟ هل استفدت هذا العلم بالعراق؟ لأن قدم من أين؟ قدم من العراق. أعراقية يعني هل هذه المسألة استفدتها بالعراق؟ وهذا إنكار، استفهام إنكاري، كما في حديث عائشة حرورية أنت، إنكار، فهما ينكران عليه. فقال أنس لتني لم أفعل، أنه كونه ينكر عليه إنسان عادي غير ما يشكل، لكن ينكر عليه هؤلاء الجلة يحرج، ولذا قال ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبيك فصليا ولم يتوضأ، لأنه ليس ناقض. هذا الخبر بعمومه، وكاتب الورقة يقول حديث جابر كان آخر الأمرين، ضعف أبو داود في سننه وأبو حاتم الرازي العلل وأبو حبان، وقالوا إنه روي بالمعنى والصواب أنه أتي بطعام وتوضأ وصلى الظهر ثم أكل وصلى العصر لما يتوضأ، فرواه بالمعنى والحادث ما رأيه. على كل حال العلماء كلهم يمثلون به وينقلونه بلفظه هكذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الظلم مما مست النار، مما مست النار، مع أنه جاء الوضوء مما مست النار. وعرفنا أنه لم يرد إلا هذا اللفظ، هذا اللفظ ما عندنا إشكال، لكن عندنا مما مست النار بعمومه يتناول لحم الإبل. وحديث جابر بن سمرة في مسلم، حديث البراء عند أبي داود وغيره، وفيه الوضوء من لحم الإبل، فعند عموم متأخر وخصوص لا يدرى هل هو مقدم أو متأخر، لكن مقتضى قوله آخر الأمرين أنه متأخر حتى عنها. فعندنا بين النصين عموم وخصوص من جهة، وعندنا تقدم وتأخر من جهة. العموم والخصوص كان آخر الأمرين عام، والأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص، وآخر الأمرين هذا متأخر، والأمر بالوضوء من لحم الإبل مقتضى الحديث أنه متقدم. فعندنا مسلكان، فإما أن نقول بالنسخ والمتأخر ينسخ المتقدم، أو نقول بالتخصيص، فيكون آخر الأمرين من مسة النار مخصوص بلحم الإبل، وفي كل منهما رفع، إلا أنه في النسخ رفع كلي للحكم، وفي التخصيص رفع جزئي. التخصيص باب من أبواب الجمع والتوفيق، وإذا أمكن الجمع بين النصوص لا يلجأ إلى القول بالنسخ، هذا أمر معروف عند أهل العلم أنه لا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ إلغاء للحكم بالكلية، والجمع ولو بحمل العام على الخاص مع أن فيه إلغاء إلا أنه جزئي وليس بكلي. فالتخصيص أولى من النسخ من هذه الحيثية. والذين يقولون بالتخصيص لا ينظرون إلى التاريخ، مع أن النظر إلى التاريخ قول معروف عند أهل العلم. من أهل العلم من يقول يحمل العام على الخاص ما لم يكن العام هو المتأخر، هذا قول معروف في الأصول، ما لم يكن العام هو المتأخر، لأنه لم يأتينا التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم مخالف لحكم العام متقدم، ثم يأتي اللفظ العام، ثم بعد ذلك يأتي اللفظ عام، وقد تقدم هذا اللفظ تنصيص على بعض الأفراد بحكم مخالف. أما إذا كان الحكم موافق ما في كلام، لا يحمل عام على الخاص. إذا جاء حكم مخالف هذا الخاص قبل مجيء العام، ألا يحتمل أن المتكلم أراد نسخ التخصيص؟ أظن مسألتنا ظاهر الكلام. نعم، يعني هذا يستدل به على أن الحديث متأخر. أقول المسألة من الناحية الأصولية مستوعبة ولا ما هي مستوعبة؟ لأن عندنا عموم وخصوص، عندنا متقدم ومتأخر. لو لم يقل بعدم الوضوء من لحم الأئمة كبار مالك والشافعي وأتباع هذين الإمامين، وإن كان جمع من محققي الشافعية قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، ابن خزيمة بن المنذر النووي، جمع من الشافعية قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. في الحديث حديث جابر بن سمرة أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت وما شرع إلى آخره. التخيير هذا في الدلالة على عدم وجوب الوضوء من لحم الغنم، نعم، فهو مؤشر إلى أنه ليس بمتقدم على نسخ الوضوء من مسة النار، يفهم منه هذا. نعود إلى العموم الخصوص، مما مسة النار، وعرفنا أن ما من صيغ العموم. وأما التنصيص على لحم الإبل تتوضأ من لحم الإبل، قال نعم، التنصيص على ذلك تخصيص. فنحن بين الأمرين، فالشافعية والمالكية نظروا إلى أن هناك نصوص متقدمة ونصوص متأخرة، نصوص متقدمة ونصوص متأخرة، والعمل على المتأخر من فعله عليه الصلاة والسلام. الطرف الآخر نظروا إلى أن هناك نص عام ونص خاص، والخاص مقدم على العام، لأنه حينئذ يجب حمل العام على الخاص، فهذا من باب التخصيص. ولا شك أن القول بالتخصيص أولى من القول بالنسخ، وهذا على التسليم بأن حديث جابر بن سمرة متقدم على حديث كان آخر الأمرين من أمره عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء، وهذا أيضا على التسليم بثبوت اللفظ عن الصحابي، لأن التخصيص رفع جزئي والنسخ إبطال ورفع كلي للحكم، ولا شك أن إبقاء بعض الدلالة أسهل من إلغاء الدلالة بالكلية. نعم لا شك. ما القول الراجح؟ نعم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل. طيب في البخاري عن ابن عباس وابن أبي هريرة أن الوضوء مما خرج لا مما دخل، بخلاف الفطر في الصيام، مما دخل لا مما خرج. هذا كلام مسلم ولا غير مسلم؟ هذا يرد عليه في الصيام وفي الوضوء. ها؟ لا يجب شيء مجمع عليه، إذا أردت أن تناظر يأتي بمجمع عليه لا يخالف فيها الخصم. نعم الجماع. وفي الوضوء لحم، يعني ليس قاعدة مضطردة حينما يقال أن الصيام ينقضه ما دخل والوضوء ينقضه ما خرج، هذا أغلبي ليس بكلي، هذا أغلبي وليس كلي، ولا شك أنه مرجح بعد النظر في الأدلة وتطبيق القواعد عليها أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وهذا يقول ابن حجر وقال الشافعي والجمهور، وقال الشافعي والجمهور أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. عندنا من الأئمة يقولون بأنه لا ينقض، مالك والشافعي، والذين يقولون ينقض نعم، وأيضا نعم من كبار الشافعي من محدث مذهب حنفية نعم ينقض. ولا في المناظرة يقول إمامان في مقابل إمامين ويسلم لنا الحديث، حينما قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقال الشافعي والجمهور تصحيح العبارة في عون المعبود. نعم قال قال الشافعي وجمهور من أصحابه، صحيح، فلان الكلام صحيح، جمهور الشافعية أنه لا تبع الإمام، لكن من محقق الشافعية من محدثيهم من يقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. أعرف أن هذا المناظرة لما قيل أن إمامين في مقابل إمامين مقتضى، لكن الحنفية يقولون به، أما مالك والشافعي مؤكد. على كل حال كتب الحنفية موجودة يؤتى بها غدا إن شاء الله، يأتي تحقيقها غدا إن شاء الله. من أكل من لحم الإبل ناسيا، وهذا يحدث كثير، صلاة المغرب في رمضان، صلاة المغرب في رمضان، فهذا يكون في الإيش المفروم الذي لا يميز، إذا وضع في بعض المعجنات لحم إبل مفروم ثم قام الأكل وقام صلى، هل نقول أنت فعلت أمرا مختلفا فيه وقال به جمع من أهل العلم، وإن صحت نسبة إلى الجمهور قلنا قال به الجمهور فليس عليك إعادة، أو نقول ما دام صح دليل يلزمك أن تعيد؟ المسألة تحت كثيرة، وفي مسألة الاقتداء، اقتداء المأموم بإمام لا يرى النقض بلحم الإبل، مأموم يرى النقض والإمام لا يرى النقض، هل نقول أن المأموم يرى أن صلاة الإمام باطلة فلا يصح له الاقتداء به، أو نقول هذه مسألة خلافية يسعى الخلاف وقد اقتدى بأئمة والمسألة محتملة، هل نقول يعيد من صلى بعد أن أكل، أو نقول ننظر فيما يعتقده ويدين الله به، إن كان يرى أنه لا ينقض لا يعيد، وإن كان يرى أنه ناقض عليه أن يعيد، ولا يعفيه النسيان من الإعادة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. في مسألتنا هذه موجود ولا معدوم؟ وش المعدوم؟ الوضوء، نعم الوضوء معدوم، لا يعفيه يشفع له النسيان له، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني لو نسي أو ما نسي قدم له شيء من المعجنات فيها لحم مفروم فغلب على ظنه أنها لحم إبل وقام وتوضأ، نقول وضوءك هذا موجود ووضوءك الأول صحيح وكافي، نزل منزلة المعدوم، لأنه ما يقصد التجديد، هو يقصد الوضوء من اللحم الذي أكله. لكن العكس، لو أكل لحم إبل وظنه لحم غنم وما توضأ ويرى نقض الوضوء بلحم الإبل، نقول الوضوء معدوم والنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموت، فعليه أن يعيد يتوضأ ويصلي. مسألة الإمامة، اقتدى بإمام يرى عدم النقض والمأموم يرى النقض، فصلاة الإمام في نظر المأموم باطلة، ويقتدي بإمام صلاة باطلة، يصح الاقتداء بها ولا يصح؟ هذا يقول في رواية محمد بن الحسن الموطأ بعد أن ذكر الأحاديث في الباب، قال محمد: بهذا نأخذ لا وضوء من مسة النار ولا مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الحدث، فأما ما دخل من الطعام مس النار أو لم تمسه النار فلا وضوء فيه، وقول أبي حنيفة هذا قطعي، محمد بن الحسن باشر. نعم. في مسألة الاقتداء، يصح اقتداء من يرى النقض بمن لا يراه، لأن الصلاة في نظره باطلة.
نعم، صحت إمامته،
صحت إمامته، هذا في المسائل التي لا حظ من النظر.
نعم.
لكن لو اجتهد رأى شيئا لا ينقض بدون دليل، مثلا دليل مرجوح لا حظ له من النظر، وأنت تعرف أنه يعمل بهذا القول، قول شاذ مثلا، وهو مبطل عندك. نعم.
خير.
مسألة الشاذ، يعني شخص لا يطمئن في صلاته ويقتدي بأبي حنيفة، تقتدي بها ولا تقتدي؟ نعم. ولذا في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة، نعم، قال: نقتدي بالشافعي الذي يجهر بالبسملة، نقتدي به، لكن لا نقتدي بحنفي لا يطمئن في صلاته. فرق بين هذا وهذا، فهناك مسائل الخلاف فيها محتمل والأدلة قوية لا بأس، لكن إذا كان يعمل بلا دليل أو مجرد اجتهاد مجرد أو بقول شاذ مجرد فيقتدى به، لا سيما مع العلم بذلك. لا، مسألة الإبل، مسألة لحم الإبل له حظ من النظر. نعم، قال به جمع من الأئمة: تبرأ الذمة بتقليدهم، لكن أنت نظر المسألة بأرفع اليدين، ما تقول أنا لا أقتدي بحنفي أرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع، هذا لا أثر له. نعم، لكن هل تقتدي بإمام لا يجلس جلسة الاستراحة؟ نعم، فروع الإمامة كثير، لكن هذا ومرد ذلك إذا كان الخلاف له وجه وحظ من النظر ولا أثر له صلاة المأموم، هذا يقتدى به. أما إذا عمل بقول شاذ، نعم، وأنت في نظرك أن هذا القول أو هذا العمل مطل للصلاة، لا تقتدي به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الدعية للإفطار في رمضان وأكل من المعجنات المشتملة على اللحم ولم يدري هل هو لحم إبل أو لا، وصلم ولم يتبين له الأمر؟ إذا كان على طهرة بيقين فاليقين لا يزيله الشك، اليقين لا يزيله الشك، فهو على طهارته. يقول: نوى رجل أن يسافر من بلده فصلى المغرب في بلده مع العشاء قصرا في وقت المغرب، قصر والجمع سببه السفر، ولم يتلبس بالسبب فلا يجوز له أن يترخص حتى يباشر السبب فيخرج عن البلد، المطار تبع البلد، مطار الرياض من الرياض، ولذلك إذا وصلت قال: وصلنا الرياض. يقول: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فصاحب الحوض لا تخبرنا، ألا يعمل على أنه لا يحتاج للمعرفة، إنها طاهرة أصلا فقط، وليس فعله اعتمادا على الأصل، بل إذا تعارض الأصل مع ما يشك فيه يبحث. حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديثنا في الشبهات، وفي هذه المسألة ترك السؤال عن لحم شاورما، فليس السؤال استبراء لذمة خاصة مع